بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الأوسط بن المنذر رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ذكر الترسل في الأذان. قال: روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لمؤذن بيت المقدس: إذا أذنت فترسل وإذا قمت فاحذر. وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرتل الأذان ويحذر الإقامة. قال: حدثنا إسماعيل بن قتيبة وساق بسند عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس قال: جاءنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إذا أذنت فترسل وإذا قمت فاحذر. وساق بسند عن أبي جعفر قال: أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرتل الأذان ويحذر الإقامة. وهذا على مذهب سفيان الثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور والنعمان وصاحبيه. وكذلك نقول: وكيفما جاء بالأذان والإقامة يجزئ.
نعم، هذه السنة، نترصل في الأذان ويحذف الإقامة. ترصل في الأذان لا يتماوت، يترصل يعني يجعله جملا ولا يحذر فيها، كما هو يعني المشاهد من الناس الذين يؤذنون اليوم. أما الإقامة فيسرع فيه. نعم، من غير إخلال.
ذكر المؤذن يجيء وقد سبق بالأذان. قال: اختلف أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره، فقال الطائفة: يعيد الأذان ثم يقيم. وروينا عن أبي محذورة أنه جاء وقد أذن إنسان فأذن هو وأقام. وساق بسند عن عبد العزيز
يعني لو أذن غير المؤذن، لو أذن غير المؤذن وجاء المؤذن، هل يعيد الأذان أم يجزئ الأذان من سبق؟ نعم.
وساق بسند عن عبد العزيز بن رفيع قال: رأيت أبا محذورة جاء وقد أذن إنسان فأذن هو وأقام. وكان أحمد بن حنبل يقول: إذا جاء المؤذن وقد أذن غيره يعيد الأذان ويقيم، كما روي عن أبي محذورة. وكان إسحاق يقول: إذا أذن المؤذن ثم غاب أو اعتل فليس لأحد أن يقيم حتى يؤذن آخر أو يحضر المؤذن الأول فيقيم. واحتج بحديث الإفريقي وهو الحديث الذي حدثناه إبراهيم المرزوق، وساق بسنده عن زياد بن نعيم الحضرمي من أهل مصر قال: سمعت زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء هو أذن،
هو أذن،
ومن أذن فهو يقيم. وقال سفيان الثوري: وكان يقال من أذن فهو يقيم. وقال الشافعي: أحب أن يتولى الإقامة الذي أذن، وإن أقام غيره أجزاءه إن شاء الله. وقال الطائفة: لا بأس أن يؤذن الرجل ويقيم غيره، وهذا قول مالك وأصحاب الرأي وأبي ثور. واختلف فيه عن الحسن البصري فروى عنه القولان جميعا.
فروي عنه القولان جميعا.
قال أبو بكر: كل ذلك يجزئ، وحديث الإفريقي غير ثابت، وأحب إلينا أن يقيم من أذن.
نعم، واختياره رحمه الله هو الصحيح، أن كل ذلك يجزئ، من جهة الإجزاء يجزئ. فلو أن رجل أذن وآخر أقام فلا شيء إن شاء الله، هذا يجزئ. وأما حديث الإفريقي فإنه غير ثابت، وأحب إلينا أن يقيم من أذن، فمن جهة الترتيب والعمل أن من أذن فهو يقيم، يبقى عندنا مؤذن ومقيم واحد. لكن من جهة الإجزاء فإنه لو أقام غير مؤذن أجزاء ذلك. أما المسألة الأولى ومسألة إعادة الأذان، نقول إذا كان الأذان قد وقع قبل الوقت فإنه يعيده مؤذن راتب. أما إذا أذن غيره لما تأخر عن الوقت وأذن غيره فإنه لا يعيد، فإنه لا يعيد. نعم، ويجزئ هذا الأذان الذي أذن به غيره. نعم، هذه مسالك يستفاد منها يا إخواني. فقال الطائفة: يعيد الأذان ثم يقيم. وروينا عن أبي محذور أنه جاء وقد أذن إنسان فأذن هو وأقام. وأحمد يقول: إذا جاء المؤذن وقد أذن غيره يعيد الأذان ويقيم، كما روي عن أبي محذورة. وكان إسحاق يقول: إذا أذن المؤذن ثم غاب أو اعتل فليس أحد أن يقيم حتى يؤذن آخر أو يحضر المؤذن الأول فيقيم. أنه أيضا لا ينبغي أن نفتئت بين يدي المؤذن وبين يدي الإمام، فلا تقام الصلاة إلا بإذن الإمام، ولا يؤذن إلا بالمؤذن، حتى لو تأخر دقيقة دقيقتان ثلاث دقائق، طالما يؤذن في الوقت ليس بلازم معنى أن تؤذن إذا دخل الوقت مباشرة. دخل مباشرة لا لو تأخرت لا خمس دقائق عشر دقائق هذا لا إشكال فيه. ولهذا لا نؤذن إلا إذا علمنا أن المؤذن هذا غير حاضر أو أنه ليس من عادته إذا كان حاضرا أنه يتأخر هذا التأخر، أنه يتأخر هذا التأخر. أو يترتب على ذلك فتنة ومشاجرة، لكن لا نفتئ بين يدي المؤذن. إذا كان المسجد له مؤذن راتب فإننا ننتظره الدقيقة ودقيقتين، يعني دخل المؤذن الآن ولا دان يؤذن في المساجد، ودخل المؤذن ويريد أن يتوضأ الآن ننتظر يتوضأ، إلا إذا أذن لأحد يتوضأ ويأتي يؤذن، ولو فات خمس دقائق عشر دقائق ما الإشكال. نعم، فإنسان يراعي هذا. كذلك الإمام لا يفتئ بين يديه، يأمر الناس يأمر المؤذن بإقامة الصلاة ويترك الإمام أو يتقدم بين يدي الإمام. فالإمام يحترم في مسجده والمؤذن يحترم في مسجده، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ومثل كل أصحاب المسؤوليات لا تتقدم بين يدي أحد في مؤسسته، في محل في مكانه. دخلت بيت فلان هو يجلسك وهو يأمك في الصلاة ولا تأمر بين يديه. في مؤسسة حكومية مدير مدرسة يبقى تستأذنه، ما تدخل هكذا عن مدرس هكذا وتكلمه، لابد أن ترجع إلى المسؤول والمدير، بهذا تنتظم مصالح الناس. أما الهمجية والفوضى هي التي يترتب عليها ما ترتب يا أخوان. نعم، دائم الإيه؟ دائما قلت فاشل. في امام اخر صلي وراء الاقرب للسنة، انت مخير، لكن ان لم تجد الله هو صلي وراء. نعم، لا ينتظره، لكن اذا كان سيترتب على ذلك فتنة فالإمام نفسه يكون ذكي، الإمام يكون ذكيا، يعني إذا كان مثلا جاء وقت الإقامة وكذا وهو يعلم أن الناس يعني بتشتد في هذا الباب وهو يريد أن يجدد وضوء أو يتوضأ مثلا فيأمر أحدا غيره فيصلي، يعني يكون ذكيا، يعني في نفس الوقت أيضا الذي يرتب الشرع للإمام اللاحقية في ذلك أيضا ينبغي الإمام أن يكون فتانا، ينبغي الإمام أن يكون فتانا. نعم، نعم، أي نعم.
قال ذكر أذان النساء وإقامتهن. واختلفوا في أذان النساء وإقامتهن، فروين عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم، وساق بسند عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم، وساق بسند عن وهب بن كيسان،
لكن الله أعلم بصحة هذا، ما أظن يصح. نعم،
وساق بسنده عن وهب بن كيسان قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما هل على النساء أذان، فغضب وقال أنا أنهى عن ذكر الله. وقال إسحاق بن راهوي كلما صلينا أذنا وأقمنا، وحكي عنه أنه قال ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولأن تقيم أحب إلينا. وقال الطائفة عليهن إقامة، وروي ذلك عن عطاء ومجاهد والأوزاعي، وقال الأوزاعي ليس عليهن أذان، وقد روينا عن جابر بن عبد الله أنه سئل أتقيم المرأة قال نعم. وساق بسند عن أبي الزبير عن جابر أنه سئل أتقيم المرأة قال نعم. وقال الطائفة ليس على النساء أذان ولا إقامة، كذلك قال أنس بن مالك، وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقال أنس إن فعلنا فهو ذكر. وساق بسند عن المعتمر بن سليمان عن أبيه قال سئل أنس هل على النساء أذان وإقامة، قال لا وإن فعلنا فهو ذكر. وساق بسند عن الحسن ومحمد بن سيرين قال ليس على النساء أذان ولا إقامة. وساق بسند عن ابن عمر مثله، وممن قال ليس على النساء أذان ولا إقامة سعيد المسيب والحسن البصري ومحمد بن سيرين والنخعي والزهري والثوري ومالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد. وقال مالك وإن أقامت فحسن، وقال الشافعي وإن جمعنا وأذننا وأقمنا فلا بأس. قال أبو بكر الأذان ذكر من ذكر الله فلا بأس أن تؤذن المرأة وتقيم. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في هذا الباب، وساق بسنده عن أم ورقة ابنة عبد الله بن الحارث الأنصاري، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويسميها الشهيدة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرها أن تؤم في دارها وكان لها مؤذن.
طيب كان لها مؤذن لكن هي أذنت؟ هذا إذا صح الحديث يعني. والمعروف أنه ليس على المرأة أذان، لأن أذان للجماعة والجماعة ليست واجبة على المرأة، فعلى ما تؤذن المرأة؟ ما فائدة أن تؤذن المرأة في بيتها؟ ما فائدة ذلك؟ لا أذان على المرأة في بيتها، لأن الأذان إنما هو إعلام بدخول وقت الصلاة، دعوة للناس أن يؤموا المساجد، والجماعة غير واجبة على المرأة، فليست المرأة من أهل الأذان. أما الإقامة فمحتملة أن تقيم المرأة وتصلي، ومحتملة ألا تقيم ولا تصلي، ولهذا القول بالتفريق بين الأذان والإقامة أقرب، فالأذان ليس على المرأة أذان، أما الإقامة فإنها تقيم للصلاة، ولو تركت ذلك فإنه لا حرج عليها في ذلك. نعم.
قال: ذكر الصلاة بين الأذان والإقامة. وساق بسنده عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، ثم قال: في الثالثة لمن شاء. ذكر الصلاة بين أذان المغرب وإقامته. وساق بسنده عن بريدة عن المزني قال: كان رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين ثلاثة لمن شاء، خشية أن يتخذها الناس سنة. وفي هذا الباب
يعني سنة واجبة، سنة مؤكدة. نعم، سنة مؤكدة. نعم.
وفي هذا الباب أخبار كثيرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرتها في كتاب قيام الليل.
نعم، فالسنة أن يصلي الإنسان ركعتين من الأذان والإقامة في المغرب، بيد أنها ليست سنة مؤكدة. نعم.
ذكر انتظار المؤذن الإمامة بالإقامة. قال: حدثنا إسحاق وساق بسنده عن سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة يقول: كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل حتى إذا رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه.
يبقى المؤذن متى يقيم المؤذن؟ إذا رأى الإمام. إذا رأى الإمام. نعم.
قال: ذكر دعاء المؤذن الإمام إلى الصلاة قرب الإقامة. قال: حدثنا موسى بن هارون ساق بسنده عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بلال فآذنه بالصلاة. وساق بسنده عن أبي قتادة قال: إنا لننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه بلال فآذنه بالصلاة فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي أن عمر رضي الله عنه أنكر على أبي محذورة دعاءه إياه إلى الصلاة. وساق بسنده عن مجاهد قال: لما قدم عمر مكة أتاه أبو محذورة وقد أذن فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. فقال: ويحك، أمجنون أنت؟ ما كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتينا.
وقال تأتينا؟ ما كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتينا، يعني أما يكفي أذانك؟ نعم.
وقال الأوزعي: وسئل عن تسليم المؤذن على الأمير فقال: أول من فعله معاوية، وأقره عمر بن عبد العزيز، وإني لأكرهه لأنه مفسدة لقلوبهم. وكان المؤذنون يأتون عمر ابن عبد العزيز فيقولون: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة يرحمك الله.
نعم. وقد صح عن بلال أنه كان يفعل ذلك مع رسول الله، فيحمل على أن المؤذن إذا استبطأ الإمام وخشي أن يكون نائما أو كذا فإنه يأتيه ويقول الصلاة، أما إذا لم يكن كذلك فلا يأتيه ولا حاجة في إتيانه، لا حاجة في إتيانه، لكن إذا استبطأه فإنه يعلمه بذلك، يتصل عليه مثلا بوسائلنا الحديثة الآن، يتصل عليه. المهم أنه إذا كان هناك منفعة لتذكيره ذكره، وإلا فيترك الأمر حتى يأتي الإمام. وقال مالك: لم يبلغنا أن تسليم كان في الزمان الأول. طيب نقف عند اختلاف أهل العلم في الأذان والإقامة.